ضيفنا لغتنا لساننا أثيرنا لغة عربية في يومها العالمي. في السياق نسعد باستضافة البروفيسور صلاح بالعيد أستاذنا ودكتورنا ورئيس المجلس الأعلى للغة العربية. سيدي أهلا بكم.
شكرا سيدي، بارك الله فيكم على هذه الاستضافة، شكرا مرة ثانية.
إذن في يومها العالمي، في أي سياق تعود إلينا اللغة العربية بروفيسور؟ نحن نحييها في إطار أممي عالمي لكن جزائريا، يعني في أي صيغة تعود إلينا اللغة العربية؟ والتحديات كانت كثيرة إلى وقت قريب، أنتم على رأسها تنفيذا التزاما تجسيدا ورهانا لضمان تواجد اللغة العربية في يومياتنا في إدارتنا وحتى في يومياتنا الإلكترونية.
شكرا سيدي. طبعا اليوم العالمي للغة العربية يأتي تجسيدا لمقررات اليونسكو التي أصرت على أن يكون الاحتفاء عالميا، ويصادف هذا اليوم يوم 18 من ديسمبر من كل سنة، وهذا تطبيقا للتوصية التي وضعت الأمم المتحدة في 18 ديسمبر سنة 2012. لماذا 18 ديسمبر 2012؟ لماذا؟ لأن اللغة العربية في 18 ديسمبر 1973 دخلت أروقة الأمم المتحدة، فأصبحت لغة مثلها مثل اللغات الخمس، فأصبحت هي اللغة السادسة لغات الأمم المتحدة يحتفى بها. لكن في 1973 كانت فقط تستعمل في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تكون من الأول من مارس إلى 31 ديسمبر. بعد هذا التاريخ طبعا لا تستعمل اللغات الخمس. منذ 2012 أصبحت اللغة العربية الآن تستعمل في كل الأمم المتحدة، في كل يعني كل السنة، وفي الأجهزة الملحقة بها، فأصبحت لغة مثلها مثل اللغات السابقة الصينية، الإنجليزية، الإسبانية، الفرنسية، الروسية. فهذا الحدث حدث ليس قاريا ولا إقليميا، بل هو حدث عالمي، باعتبار أن اللغة العربية هي لغة البشرية، لغة الحضارة الإنسانية، لغة كتب بها العرب وغير العرب، كتبت بها اللغات التي تستعمل الحرف العربي واللغات التي تستعمل الحرف العربي، فهو حدث عالمي إنساني. لماذا؟ لأنها ليست من صنع العرب فقط أو من صنع المسلمين، بل هي من صنع الحضارة الإنسانية. وهذه اللفتة العالمية هي اللفتة لابد أن نجسدها نحن العرب ونحن المسلمين كذلك، بأن نعطي القيمة المضافة للغة العربية لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول وهو هي اللغة الأقدم بين لغات العالم. الشيء الثاني وهو أن هذه اللغة ظهرت قبلها لغات لكن اندثرت ولم تندثر، بينما اللغة العربية الآن لم تنقرض ولا تنقرض، باعتبار ما تحمل من حمولة ثقافية وفكرية وحضارية وتقنية وعلمية، باعتبارها كذلك. ثالثا أنها هي اللغة التي تنامى فيها الفكر الإنساني وتنامت المصطلحات وتنامت قواعدها، ولحد الآن هي تعيش تطورا يعني نوعيا بما تعرفه من تطور. رابعا هي اللغة التي أصبحت اللغة الأولى بين لغات الحامية السامية. الحمية السامية هناك مجموعة من اللغات، وتقريبا اندثرت بعضها وبعضها موجود الآن، وهي اللغة إلى حد ما أقدم لغة من بين هذه اللغات الحمية السامية. كذلك تعد خامسا هي من اللغات التي تنتمي إلى المجموعة لغات الشرقية، ما فيها التركية والعبرية والفارسية، والعربية اختلطت وتمازجت مع هذه اللغات. تعتبر لغة من لغات الأربع التي لها فكر مشترك، وأخذت وأعطت من هذه اللغات. طيب. الأربع. إذن نحن هذا الحدث يجب أن نعيشه بالفعل وبالقوة. بالفعل طبعا نعمل على الاحتفاء، وبالقوة على أننا نعطي لها القيمة المضافة اللي هي القيمة العلمية، وبخاصة أن التوصية تقول يكون الاحتفاء تحت شعار اللغة العربية والتحديات أو التقنيات الحديثة.
وهنا
وهذا تحت هذا الشعار احتفينا طبعا مسبقا بهذا اليوم دراسي في المدرسة السعودية.
هنا عفوا بروفيسور يعني تجدني أطرح السؤال، يعني رهان هذه السنة، شعار هذه السنة هو قضية اللغة والتحديات، تحديات التكنولوجيا. الموعد كان قبل أيام قليلة بعد الأسبوع يعني مع المدرسة السعودية، الآن في أي سياق، على أي أساس في كل عام يتجدد العهد؟ هذا العام أعتقد مع المملكة العربية السعودية والجزائر لها نصيبها كذلك من الدور الفعال في الموضوع، قضية التكنولوجيات واللغة العربية في الجزائر إلى أي مدى أخذت نصيبها، أهميتها، هل هي حصة الأسد آتية مستقبلا؟
بالنسبة للعنوان الذي سنته اليونسكو، اللغة العربية والتقانات المعاصرة، وهناك يقول التحديات المعاصرة، طبعا لماذا؟ لأن الكثير من الناس يوهموننا أو يقولون بأن اللغة العربية صحيح تعيش مضايقات، المضايقات لا توجد في قضايا لسانية ولا توجد في قضايا ربما اجتماعية سياسية بقدر ما تعيش مضايقات تقنية. ولهذا أصرت اليونسكو على أن يطوى ملف المضايقات التقنية. نحن الآن نبحث عن كيف نوجد الحلول النوعية للذكاء الصناعي، كيف يتعرف الذكاء الصناعي على الجملة الفعلية إذا كانت مبنية للمعلوم أم مبنية للمجهول، كيف يتعرف الذكاء الصناعي في تنميط المصطلحات العلمية، كيف يضع لنا المصطلحات. نحن تعرف أن عندنا فوضى المصطلح، لكن فوضى المصطلح هذا كيف نقضي عليه؟ لكي نقضي عليه لابد من برمجيات متطورة تعمل عليها هذه الأجهزة والتقنيات المعاصرة لتتعرف على الجانب الصوتي، جانب الصرفي، جانب الدلالي، وثم يأتي الجانب النحوي. ومن هنا الأمور التي نعمل بها نحن في المجلس على اللغة العربية نراهن على هذه التقنيات على أن تكون هي الحل، ولكن الحل الأكبر هو إننا نراهن على أن نخزن المعجم التاريخي للغة العربية. وبالمناسبة نحن نشتغل الآن بقوة في إيجاد برمجيات ذكية مع شركتين، شركة سويسرية وشركة فرنسية، لتخزن لنا هذا الرصيد المعرفي القديم الذي يبدأ من عصر النقائش إلى سنة 2018. فنلاحظ هذه المدة الزمنية الكبيرة جدا تحتاج إلى أن تخزن حسب الأعصر التي قسمناها إلى 5 أعصر. ثم عندما نخزن هذه المادة الذكاء الصناعي هو الذي يعمل على استعادة الذكاء، بناء هذا الرصيد المعرفي الذي يراعي التطور الذي عاشته اللغة العربية منذ عصر النقائش إلى الآن. والجزائر كطرف معني بالمسألة وكذلك دولة الشارقة، الشارقة تتولى تمويل هذا المشروع، والجزائر مع دول أخرى منها لجنة خماسية التي نشتغل فيها مع اتحاد المجامع اللغوية.
نعم.
فبدأنا طبعا بتخزين المادة العلمية للمعجم التاريخي، والمعجم التاريخي هو الذي يحل لنا الكثير من القضايا، وبخاصة قضية المصطلح وبخاصة قضية التقنيات هذه.
نعم.
إذن الرهان الآن في برمجية تستجيب لآخر تقنيات الحداثة، وبخاصة ما يوجد الآن في التجارب الناجحة مثل تجربة التريزور دو لانغ فرانسيز ومعجم أكسفورد ومعجم تركيا.
وهنا دراهم بروفيسور معذرة مستقبلا على معجم عربي يستفيد منه العالم والجزائر. لكن على ذكر المصطلحات، كانت للمجلس الأعلى للغة العربية في الأشهر الماضية وإلى غاية الأيام القليلة الماضية مع سلك القضاء سعي لإيجاد المصطلحات، لتحديد المصطلحات يعني بعينها حتى في مجال الطب العلوم الطبيعية. تنقلتم إلى بعض الولايات بروفيسور سرع بالعيد وطاقم المجلس الأعلى للغة العربية لهدف تجسيد هذه الالتزامات. هل في تعاون من مختلف الجامعات الجزائرية والمعنيين شركائكم لتنفيذ وتجسيد هذه المصطلحات؟ لأنه تدركون أنه فيه مثلا في سلك القضاء، وكان لديكم نشاط مؤخرا، قد يروح فلان أو علان ربما ضحية بسبب مصطلح معين، بسبب عدم ترجمة معينة أو في نصابها وضعها في نصابها. ما مدى الأهمية التي يوليها الشركاء المجلس على اللغة العربية لهذا الموضوع؟
طبعا عقد شركاء يوم 4 ديسمبر مع المجلس الإسلامي الأعلى باعتباره يرعى الجانب ربما الفقهي. لماذا؟ لأن المصطلح الذي ننوي أن ننجزه يتعلق بوضع قاموس موحد للغة القانون مع جامعة الجزائر واحد، جامعة الجزائر واحد يعني القانون. ولهذا هذه الشراكة الثلاثية ننوي أن نعمل على وضع قاموس موحد ليقع فيه التفاهم بين المتقاضين، لأن هذه المسألة قد تؤدي بنا إلى حوادث لسانية، تؤدي بنا إلى فوضى، تعدد ربما المفاهيم لمصطلح واحد أو تعدد المصطلحات لمعنى واحد فيها فوضى المصطلح. الغرض أن نعمل على إنجاز المعجم الموحد لمصطلحات القانون مع الشركاء الاجتماعيين، واستدعينا مجموعة من الأساتذة الذين هم بالحقيقة بادروا إلى وضع هذا القاموس في المجلس الأعلى. يعني هو كمؤسسة تابعة لرئاسة الجمهورية، مؤسسة استشارية، لكن له قوة اقتراح، يقترح باعتبار أننا نملك مجموعة من خبرات من الجزائريين ومن طلبة الدكتوراه الذين يتخصصون في القاموسية والمعاجمية. المجلس الإسلامي باعتباره يملك رصيدا معرفيا في تحديد وضع المصطلح الفقهي، لأن المسألة في قضية الفقه، فهل نستعمل مصطلح الزواج أو النكاح؟ مدلول الزواج يبدو لي عام فضفاض، بينما مدلول النكاح يتعلق بخصوصية خاصة جزائرية إسلامية. ولهذا نريد أن نحدد هذه المفاهيم في مدونة نعطيها لمن يهمه الأمر، لكي يعني يتفاهمون على مصطلح ومفهوم واحد. واللجنة هذه الآن تشتغل. لماذا؟ لأننا نصبناها في 13 من شهر أوت الماضي، فقطعت أشواط معتبرة. نأمل أن هذا القاموس، ولا نقول إنه ربما اكتشاف بقدر ما نقول يعمل على الحد من فوضى المصطلح، لكن لا ننكر أن هناك أعمال في هذا المجال، لكن هذه الأعمال ربما عامة، وبخاصة ما يقوم به مكتب تنسيق التعريب بالرباط أنه يعمل على تنسيق هذه المصطلحات. لكن نريد أن تكون بعض المصطلحات ذات العلاقة بالخصوصية الجزائرية، ولهذا نعمل على إنجاز هذا المعجم يوزع على كل من يشتغل في مجال القضاء من محامي ومن قاضي ومن إداري، لكي يقع التفاهم في مصطلح واحد وللحد من فوضى المصطلح.
سيدي الكريم، تكلمتم على نقاط عديدة مهمة على الصعيد التعاون العربي الإقليمي والعالمي وببعد تاريخي حفاظا على اللغة العربية، لكن ماذا على الصعيد الداخلي؟ هل فيه تعاون؟ هل فيه اهتمام أبدته شركة جزائرية؟ ندرك بأنه مثلا السويس كان له نصيبه من التعاون في بعض النشاطات على مستوى فيما خص يعني دعم اللغة العربية. الآن إلى أين وصل هذا التعاون على الصعيد الداخلي سيد بريد؟
طيب، نحن منذ أن تم تنصيبنا في إدارة وتسيير المجلس الأعلى للغة العربية سطرنا خريطة الطريق على أننا نتعاون مع كل الشركاء الاجتماعيين، وزارات، شبكات اجتماعية، مؤسسات وطنية، كل من يخدم في الشأن العام ذات العلاقة باختصاصنا اللغة العربية. من بين الشركة التي وضعنا أسس لها وبدأنا العمل نشتغل بقوة، هذا مركز الشبكة الوطنية سيريست، اشتغلنا معه في أرضية واسمناها أرضية الجاحظ. ما معنى أرضية الجاحظ؟ واسمناه الجاحظ نسبة إلى عالم من علماء اللغة العربية وصاحب البيان والتبيين وصاحب الكتب الممتعة في اللغة العربية وفي الأدب العربي. هذه الأرضية هي أرضية تخزن فيها مواد طبيعية وصناعية. لنبدأ بالجانب الصوتي، كيف يتعرف تعرف هذه الأرضية على الجانب الصوتي للغة العربية، جانب الصوتي، ثم الجانب الدلالي مفردات، ثم الجانب المعجمي، ثم الجانب النحوي. هذه الأرضية تستجيب لمعطيات اللغة العربية وتراعي خصائص اللغة العربية، لأن المنطلق فيها منطلق صرفي، منطلق صرفي أصواتي. ثم دوننا أو خصصنا فيها الآن ما يتجاوز 3000 عنوان. عندما مثل عبارة عن انترنت عربي، عندما نسأله عن ظاهرة من الظواهر لما ينجز بشكل نهائي، نسأله نعطي له سؤال وكذا، أعطي لي مثلا كلمة خريطة الطريق، يعطي المصطلح أين ظهر، في من ذكره، أين يوجد، في أي كتاب، في يعطي كل المعلومات. ثم تسأله الآن نطق، يتكلم ناطق 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 مثالي ناطق مثالي، ثم يعطيك المعلومات المطلوبة في قضايا الدلالة، في قضايا النحو، في كل القضايا التي ترومها. الآن أعددنا أرضية، هذه الأرضية، وهذه الأرضية ليست هي النهاية، وإنما بدأنا في تطوير هذه الأرضية مع مجموعة من سميناه الغواصين، في يعني يغوصون، يدخلون ويأتون بأشياء ذات العلاقة باللغة العربية.
نعم.
فالذكاء الصناعي أو التقنيات المعاصرة هي التي تستعمل على أن تفيدك بما ترى، ما تقترحه أو ما تطرحه من سؤال من خلال هذه الأرضية. هذه الأرضية كذلك دعمناها بعمل آخر، بمشروع آخر سميناه مكنز المجلس.
نعم.
ما معنى مكنز المجلس؟ مكنز المجلس حددناه وهو كل الأعمال ذات العلاقة باللغة العربية منذ 63 تقريبا، منذ الاستقلال إلى الآن، نخزن فيها الأعمال، الإبداعات، الأعمال العلمية للجزائر، الأطاريح، أبحاث الماجستير التي أنتجها الجزائريون في الداخل وفي الخارج. فنفس الشيء تكون دعما لأرضية الجاحظ، بحيث تبحث عن أطروحة الدكتوراة أنجزت في جامعة تلمسان مثلا السنة الفلانية، يعطي لك مسردا لكل الأبحاث المنجزة في ذات الجامعة، وكذلك الأبحاث ذات العلاقة.
طيب.
بذلك العنوان.
عفوا بروفيسور، يعني الوقت ضيق نوعا ما، ما مدى درجة تقدم هذا العمل؟ يعني أكيد أنه هو ليس من الأمر الهين يعني تجميع كل هذه المعلومات وترتيبها وكذا، الآن إلى أين تقدم هذا العمل؟
قلت العمل الآن بالنسبة لأرضية الجاحظ حوالي 3000 عنوان مخزن، بالنسبة لمكنز المجلس الآن تجاوزنا 9000 عنوان كعناوين، زائد مع المتن، لا يعني لم نضع ربما جدولة إحصائية، لا، وضعنا العنوان مع المتن، المتن تستطيع أن تقرأ المتن داخليا وتقرأه وتستطيع أن تحمله. الآن نسبة المنجز الحقيقة بالنسبة لهذه الأعمال نسبة لا أقول معتبرة لكن مقبولة إلى حد ما. الأعمال في أمثال هذه المشاريع تتنامى. لماذا؟ لأن كل جيل يأتي ويضيف يضيف، ولكن الآن مثل شبكة الإنترنت أو الشبكة تتنامى فيها المعلومات دائما، فيها الجديد. الآن الرهان على اللوجيسيال، على الذكاء الصناعي في البرمجية التي نعملها لتستجيب للغة العربية كلغة طبيعية، ولكن اللغة العربية كذلك كخصوصية. اللغة العربية لاحظوا من بين النقائص التي أحيانا نسجلها في قضية بعض الأسماء التي تبدأ مثلا بـ 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 بالهمزة ولا بالياء في علامات الفعل المضارع، فلحد الآن الذكاء لما يتقدم في هذا يعني لا يفرق ما بين يزيد كاسم ويزيد في كذا كفعل. قضية الآن المبني المعلوم بين المجهول، نعم فيها مضايقات، مضايقات تقنية. قضية كلمة دحمان، هل هو بالنسبة لي هل هو مثنى ولا اسم؟ رمضان، عثمان، إذن فيها بعض المضايقات. هذه المضايقات التي نحن الآن نعمل حتى في المعجم التاريخي نراهن على أن نحلها. هذا هو البحث الآن جاري في هذا المجال.
عفوا بروفيسور، أتكلم عن المضايقات التقنية دائما، يعني هناك بعض البرمجيات يعني في العالم التي لا تتقبل تسمية الملف أو أرشفة الموضوع أو المجال العمل في هذا البرنامج باللغة العربية. هل فيها عمل على هذا الموضوع؟ لأنه في برمجيات مهمة في العالم، لكن لما تكتب فيها باللغة العربية تسمي هذا الموضوع تاعك أو العمل أو الملف أو الأسود كيف أسميه يعني أو المسودة باللغة العربية، فهو لا يتقبل، يعني يطلب دائما لغة إما فرنسية أو إنجليزية أو غيرها.
نعم، شكرا على هذا السؤال. طبعا الآن قلت حتى البحث في مجال التقانات المعاصرة فيها أبحاث، كل بحث هناك تطور. أعطي مثال، قضية عندما تفتح البريد الإلكتروني ذات وقت طبعا لا يلبي لك الرغبة إذا وضعت المعلومات باللغة العربية ولا تضع البريد باللغة العربية لحد الآن، لكن الأبحاث الأخيرة يمكن أن تفتح البريد الإلكتروني كله بالحرف العربي كلها. إذن يعني من بين الفتوحات الجديدة في مجال التقانة أن العربية تقتحم هذا الميدان. واحد. قضية أخرى هي قضية الشكل، نفس الشيء الآن فيها بعض التقانات المعاصرة ومستمدة من التجارب الناجحة التي وضعها الأخضر غزال في العربية المسومة العمام شع، أصبحت الآن هناك بعض الاجتهادات في هذا المجال. يتعرف الذكاء الصناعي على المبني للمجهول، عن يفرق ما بين المبني المجهول المبني المعلوم، في التقانات تسير الآن في مسألة المنجزات المعاصرة، هي الحقيقة توضع على اللغة الطبيعية والعربية لغة طبيعية مثلها مثل اللغة الصينية اللغة الفرنسية وكذا، لكن الآن الرهان على كيف نراعي هذه الخصوصيات، وهذه الخصوصيات تتطلب فرق عمل. فرق عمل مايكروسوفت مؤخرا 2016 فقط الآن وضع الدليل التعريفي بالعربية وبمصطلحات جد متطورة، جد متطورة، لا فرق، بالعكس ربما تفهم هذا الدليل بالعربية أحسن من أن تعود إليه باللغة الفرنسية على وجه الخصوص. فإذا الأبحاث جارية، وبخاصة الآن مايكروسوفت أو الشركات الكبرى الصخر العالمية التراث، هذه كلها تجمع ما بين فقهاء اللغة ورجال معلوماتية، فرجال معلوماتية ينجزون الجانب التقني وفقهاء اللغة يعطونها الجانب الفيلولوجي للغة العربية.
محليا بروفيسور صالح بالعيد، هل أخذت اللغة العربية نصيبها من الأهمية من حيث القوانين؟ الإشكالية مطروحة في الجزائر مثلا على سبيل المثال إلى الحصر في مجال اللوحات الإشهارية، يعني تجد وأنت تجول وتصول في بعض البلاد العربية كل ما يؤشر للترويج لهذه البلاد سياحة وبلغة عربية راقية. لما تذهب إلى دول آسيوية أو غربية في أوروبا مثلا الكل يدافع عن لغته وعن ثقافته بحضور نوعي. عندنا في الجزائر إشكالية العشوائية في تلك اللوحات الإشهارية التي تتناول وتسوق أحيانا لمنتوجات أجنبية في بلدنا، في حين أن لغتنا العربية متوفرة وبالإمكان أن تسوق للكسكس وللأكلات الوطنية عوض توظيف لغة أجنبية في هذا السياق. ماذا يقول السيد صالح بالعيد في هذا الموضوع؟
طبعا أولا لغة الإشهار لها بعض الخصوصيات، تهتم ربما بالإنجذاب اللغوي، تهتم أحيانا ببعض المحليات، تمزج أحيانا ما بين التعدد اللغوي، وبالفعل هناك مضايقات في قضية الإشهار، وأحيانا بعض الإشهار يعمل على خدش الرائي أو المستمع، الرائي والمستمع لا يراعي خصوصيات اللغة العربية، لكن يبدو لي هي مرحلة مؤقتة، مرحلة إنجذاب. هذه الآن نترك الأمر عندما يقع هناك التنافس في من يقدم الأفضل. لماذا؟ لأن الإشهار له خصوصية. هل نحن نبقى فقط في مسألة التقعر اللغوي. هذا التقعر اللغوي أحيانا منفر، لكن عندما ننزل إلى باللغة لا نقول ننزل بمعنى أن نضعها في الانحدار، لا، عندما ننزل إلى مستوى لغة الأنس، مستوى لغة الأنس لنراعي مقام، لأنه الإشهار لا يجب أن يكون فيه نوع من يستدعي أنك ترجع إلى قواميس اللغة لفهم لغة الإشهار، وإنما أن تكون هناك لغة وسطى، وهذه اللغة الوسطى هي التي نراهن عليها نحن في المجلس الأعلى للغة العربية لكي نرقي بلغة الدنيا إلى لغة وسطى. أما أن نرقي إلى مستوى عالي هذا ربما يأتي في لاحق من زمان. لماذا؟ لأن هذه مسألة مرتبطة بكثير من المعطيات، مرتبطة بالمحيط، مرتبطة بالثقافة، مرتبطة بمسألة الأمية، الأمية مرتبطة بمجموعة من المعطيات. الآن عندما نخاطب ربما بلغة أرقى عالية جدا والإشهار يؤدي إلى التنكيت في المسألة، فيبدو لي هي مرحلة طبيعية جدا، لكن لا يعني أننا نتسامح ونغض الطرف عن هذه الأشياء. نحاول أن نلفت النظر من يهمه الأمر لكي يعمل على ترقية لغة الإشارة، تكون في مستوى أنها لا تشكل حادثا لسانيا، لا تشكل خدشا، لا تشكل ربما بعض الأمور اللي هي مخلة بالأداء أو بالحياة. ولهذا يبدو لي أنا بالمسائل التي هي موجودة في رزنامة المجلس على اللغة العربية، حتى في بعض اللافتات ذات العلاقة بالطرق، بعض اللافتات بالمحال التجارية، هذه كلها هي موجودة كخريطة الطريق، لكن سيأتي إن شاء الله الوقت الذي نعمل ونعمل حتى أنا نعمل
يعني. الموضوع جد مهم بروفيسور صالح بالعيد، ونحن نتابع المستمع يستمع، لأنه لو خدينا على سبيل المثال الحصر في مجال الثقافة، الجزائر فتحت أبوابها في السنوات الأخيرة لعدة يعني ضيوف وجاليات على ضوء أزمات في بعض البلدان، منها مثلا أشقانا السوريين، لما تجد مثلا إنسان يفتتح مطعم أو مأكل أو لسه أدري ما أسميه بين قوسين، وأنا لي حرج وأنا أتكلم عن اللغة العربية في حضوركم يعني وفي مقامكم، يعني وهو يوظف داخل ذلك الفضاء يعني المطعم تلك النسخة باللغة العربية والفرنسية، وتجد البقية الباقية يعني يغيب عن هذا الأمر. فهذا أعتقد من الأمور البسيطة التي تقدم وتعني الكثير، يعني توظيف اللغة العربية، أن نتحدث عن مأكولاتنا وثقافتنا بلغة عربية، هو نوع من التسويق، نوع من المساهمة في الترويج السياحي، حفاظا على هذه اللغة في ذات الوقت.
شوف
كمثال فقط يعني.
نعم، يبدو لي أنتم الآن جسدتم أو مسستم الجرح. ما هو الدواء؟ الآن قضية اللغة هي رهان الجميع، واحد لا يتعلق ولا تعلق المسألة بالمجلس على اللغة العربية بقدر ما يتعلق بقضية عامة، هذا واحد. لكن الآن الذوق اللغوي هو يعود أنا بالنسبة إلي إلى قناتين، وقناة المدرسة. المدرسة يجب أن يقع الاهتمام باللغة العربية اهتماما يبدأ من الاعتزاز ومن الاستعمال. القناة الثانية هو الإعلام. الإعلام هو يستطيع أن يروج لكثير من الخصوصيات ربما اللغوية، الخصوصيات ذات العلاقة بخصوصياتنا، وبخاصة ما أشرتم إليه قضية الأجانب، قضية السياحة، قضية المصطلح السياحي وكذا. نحن عملنا على هذا، أن عندنا قاموس سياحة أو سميناها بلغة السياحة. المواطن ما يبدو لي لا عقدة فيها، لكن الأجنبي عندما يأتي هنا كيف يتعامل، ما هي اللغة الوسطى التي يستطيع أن يتعامل بها وهو في المطار، وهو في الميناء، وهو في ربما حي من الأحياء، وهو يتجول في معلم حضاري، في المكتبة الوطنية، ربما في السياحة الصحراوية، السياحة الجبلية. فعملنا هذا، لا أقول الآن إحنا قدمنا الشيء الذي علينا، لكن الرهان هنا اللغة وضع واستعمال. قضية الاستعمال الآن، هذا المصطلح الاستعمال، الاستماع العول عليكم كرجال الإعلام، كرجال الذين يعملون على ترويج هذه المصطلحات أو ثقافة المصطلح، ثقافة استعمال اللغة، لأن اللغة إذا لم استعملها تبقى فقط ربما في مسألة المعاجم، فهي لغة متحفية، فالاستعمال إلى أي مدى يمكن أن نستعمل، إلى أي مدى يمكن أن نوظف، إلى أي مدى يمكن أن نضيف ونعمل على حسن الاستعمال. ولهذا نحن بادرنا كذلك، بالمناسبة بادرنا مع وزير الاتصال على أن يكون هناك لقاءات تدريبية تكوينية مع من يهمه الأمر في رجال الإعلام، أن يكون لدينا لقاءات تحسيسية في حسن استعمال اللغة العربية لدى الصحافي.
تجاوزنا الوقت بقليل، ولكن في ثوان أقل، بروفيسور صالح بالعيد، كيف يقيم استعمال وسائل الإعلام في الجزائر عموما للغة العربية؟ هل هي حسنة، جيدة، سيئة؟
متميزة، والدليل على ذلك بأن الجزائر دائما تقطف الثمار على مستوى الوطني وعلى مستوى العالمي، وجيدة إلى حد ما رغم بعض الأمور البسيطة جدا جدا، وأبارك لكم حسن استعمالكم.
البروفيسور الأستاذ الدكتور صالح بن عيد، شكرا جزيلا لكم على الإجابة على أسئلتنا ضمن ضيفي الصباح سيد رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، وبالتوفيق في مهامكم.